بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في ما إذا دخل الوقت وكانت المقدمات حاصلة ولم يعمد المكلف إلى الإتيان بالصلاة حتى طرأ عذر مانع يمنع من الإتيان بها، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ قلنا بأن المسألة خلافية بين أعلامنا، فبعض الأعلام اعتبر في وجوب القضاء عليه أن يمضي مقدار من الوقت يمكنه فيه تحصيل المقدمات المطلوبة للصلاة ومضي مقدار أداء الصلاة بحسب وظيفته، إن كانت قصرا وإن كانت تماما، إن كانت مع طهارة مائية كانت مع طهارة ترابية، إن كانت مع ملاحظة الحالة التي عليها المكلف من الصحة والمرض وبالتالي ترتب الأثر من البطء وعدمه إلى آخر. وهناك من قال بعدم اعتبار شيء من ذلك، وإنما يكتفى بملاحظة الصلاة مع الطهارة المائية. وهناك من قال بكفاية ملاحظة الصلاة فقط من دون مدخلية لأمور أخرى، أو أن يعمد المكلف إلى تحصيل المقدمات قبل دخول الوقت. قلنا بأن القول الأول وهو قول المشهور ويمكن الاستدلال له بنصوص، ذكرنا أول النصوص عبارة عن صحيحة عبيد بن زرارة، وأشرنا إلى أن الاستناد إليها يكون من خلال الذيل حيث جاء فيه فقامت في تهيئة ذلك، وقد تقدم البيان فيما مضى. من النصوص التي تذكر في المقام صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب 49 من أبواب الحيض، الحديث رقم 5 صفحة 363. عفوا، موثقة محمد بن مسلم وليست صحيحة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أصباط عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت فعليها الصلاتان. تقريب الاستدلال بها على المدعى من خلال ملاحظة الضمير في قوله عليه السلام: فتشتغل في شأنها. فتشتغل في شأنها، هل أن الضمير في كلمة شأنها راجع إلى صلاة الظهر، أو أن الضمير في كلمة شأنها راجع إلى المرأة؟ إذا كان الضمير في كلمة شأنها راجعا إلى المرأة، فبالتالي سوف تكون الرواية أجنبية عن المدعى، لأن المستفاد منها حينئذ أن المرأة قد اشتغلت بما ليس له دخل في الصلاة، مثلا قامت بالطبخ أو قامت بالغسيل، يعني توانت في أداء الصلاة فلم تبادر إلى أداء الصلاة وعمدت إلى الاشتغال بما هو من شأن المرأة الاشتغال به حتى انقضى الوقت. ومرة أخرى نقول لا، بأنه فتشتغل في شأنها يعني فتشتغل في تحصيل مقدمات الصلاة، وبالتالي لما كانت مشتغلة في تحصيل مقدمات الصلاة فانتهى الوقت قبل تحقق المقدمات جميعا لا يجب عليها القضاء. ظاهر العبارة هو الالتزام بكون الضمير راجعا إلى المقدمات وليس راجعا إلى شأن المرأة، لأن الإمام عليه السلام عندما قال بعدم القضاء عليها واضح أن عدم القضاء لأنه لم تتوفر منجزية التكليف لأن المقام مقام تضيع، ولعل الذيل شاهد على ذلك. فإن ضيعت فعليها صلاتان، يعني إن أهملت الاعتناء بالأداء بعدما تحققت المقدمات فعليها الصلاتان. هذه الرواية إذن فتشتغل في شأنها، يعني في تحصيل مقدمات الصلاة التي لا بد من تحصيلها حتى يدخل وقت العصر، فقال تصلي العصر وحدها، يعني لا يجب عليها قضاء الظهر، وبالتالي هذا يثبت ما ندعي من أنه ما لم يمضي وقت تحصلت فيه مقدمات الصلاة ومقدار أداء الصلاة لا يجب القضاء حينئذ. دلالة الرواية على المدعى إنصافا تامة. المشكلة في هذه الرواية من ناحية السند، فإن الرواية مروية من الشيخ الطوسي عن بسنده عن ابن فضال. طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال يشتمل على مشكلتين، المشكلة الأولى ابن عبدون، والمشكلة الثانية علي بن محمد بن الزبير القرشي. المشكلة الأولى عادة تعالج بأن ابن عبدون يمكن البناء على وثاقته للالتزام بوثاقة جميع مشايخ النجاشي وهو واحد منهم فيبنى على ذلك. الكلام في المشكلة الثانية وهي وجود علي بن محمد بن الزبير الذي يعرف بالزبيري، هذا لم يوثق، وإن كان الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة بنى على اعتبار مروياته بناء على كونه من المعاريف، لكن قد سمعت منا غير مرة عدم ضابطية هذا المسلك عند الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة، غير واضح الأستاذ في مقام التطبيق له بين الإفراط والتفريط. في موسى بن بكر الواسطي مع وجود الشواهد الكثيرة التي تدعو إلى الالتزام بكونه من المعاريف، الأستاذ لا يبني على كونه كذلك. في علي بن محمد بن الزبير الذي لا توجد شواهد تساعد على كونه من المعاريف على كونه وقع في طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال، يصر الأستاذ على كونه من المعاريف، حقيقة غير واضح هذا الأمر، فبالتالي كصغرى يعني في مقام التطبيق، فضلا عن أصل الكبرى وهي المستفادة من كلمات السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في معجم رجال الحديث، لكن البناء عليها في غير محل. علي تبقى المشكلة، هذه المشكلة يتخلص منها عادة السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بالتالي، يقول السيد الخوئي إن النجاشي والشيخ الطوسي زميلان قد اشتركا على يد أستاذ واحد تلمذا عليه وقد أجاز لهما رواية كتاب علي بن الحسن بن فضال. نجد أن الشيخ الطوسي يذكر طريقا واحدا، بينما نجد أن الشيخ النجاشي يذكر طريقين. من المستبعد جدا أن يكون الأستاذ قد أجاز أحد الطالبين بطريق وأجاز الطالب الآخر بطريق آخر. طريق النجاشي الثاني لعلي بن الحسن بن فضال لا يشتمل على ماذا؟ لا يشتمل على الزبيري، وما دام غير مشتمل فنطمئن أن الشيخ الطوسي له طريق آخر أيضا لكتاب علي بن فضال، فيبنى على تعويض طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي، وتكون النتيجة البناء على اعتبار الرواية. علي بن محمد بن الزبير القرشي الضعيف، لأن وجود ابن عبدون فرغنا عنه، هو يلتزم بأن جميع مشايخ النجاشي ثقات وابن عبدون واحد منهم فيبني على وثاقته، فتبقى المشكلة فقط من جهة علي بن محمد بن الزبير القرشي يعالجها بما ذكر. صار الكلام مع الأستاذ قدس الله نفسه ما وضح، وطبعا في بعض كلمات يذكر أن الضابط في كون الراوي من المعاريف أمور، أن يذكر في كتب الرجال من دون أن يقدح فيه، لا من حيث العدالة يعني من حيث المذهب ولا من حيث الوثاقة، أن يكون الراوي ممن كثرت مروياته في كتب الحديث تعدد موارد يسميها. ثلاثا أن يكون الراوي ممن تلقيت رواياته بالقبول برواية أجلاء الأصحاب عنه، فتكون مجموعة شواهد تكشف عن كون الرجل من الوثاقة بمكان استغني عن ذكر وثاقته. أقرب مثلا بمثال، عندنا مثلا في قضية عمر بن حنظلة، هناك رواية لعمر بن حنظلة يذكرون هذه الرواية أن عمر بن حنظلة كانوا إذا أرادوا أن يكتبون إلى الإمام عليه السلام مسائل كتبوها وأعطوها عمر بن حنظلة ينقلها من الكوفة إلى المدينة. قد يستفاد من هذه العبارة أن عمر بن حنظلة شخصية اجتماعية معروفة في وسط الكوفة، يعول عليها في نقل مسائل الناس إلى الإمام عليه السلام، وبالتالي يمكن القول عندها أن عمر بن حنظلة من المعارف الذين استغني عن النص على وثاقته لمعروفيته في وسطه الاجتماعي. هذا تقريبا أصل الفكرة. لكن لما نجي نتأمل في علي بن محمد بن الزبير القرشي لا نجد أنه بهذه الكيفية، ليس ممن كثرت رواياته في كتب الحديث، وليس ممن أكثر الأجلاء من أصحابنا الرواية عنه. بينما على العكس لو ترجعوا إلى موسى بن بكر الواسطي كثرت رواياته في كتب الحديث، ممن روى عنه أجلاء الأصحاب، أيضا شخصية بارزة اجتماعيا، مع ذلك لم يقبل في موسى بن بكر الواسطي أن يكون من المعارف ويبني على وثاقته، وقبل في علي بن محمد بن الزبير القرشي. وفي مقام التطبيق لعلنا نمر على كثير من الموارد، أنه قد صلى تربته الطاهرة يرتب عليه أثرا يعبر عنه من المعارف، لكن كونه من المعارف غير واضح على أي حال. إذن هذه المعالجة التي يذكرها السيد الخوي رضي الله عنه. يكفينا لرفض هذه المعالجة التالي، بأن من المحتمل أن يكون كتاب علي بن الحسن بن فضال له نسختان، والأستاذ عندما أعطى الشيخ الطوسي طريقا وأعطى النجاشي طريقين، أعطى النجاشي طريقا لكل نسخة وأعطى الشيخ الطوسي طريقا لنسخة واحدة، فبالتالي يتحدان في نسخة، ويختلف النجاشي عن الشيخ الطوسي في نسخة أخرى. ومع وجود الاختلاف بين الشيخ الطوسي والنجاشي في النسخة، لا يمكن أن يعول على طريق الشيخ النجاشي الثابت لنفترض للنسخة ألف لعلاج الطريق في النسخة باء. أخذ هذا مكان هذا في غير محل، هذا أولا. ثانيا، إن هذا التعويض مبني على أن تكون الرواية التي بأيدينا من مرويات كتاب علي بن الحسن بن فضال، بينما من المحتمل أنها من روايات علي بن الحسن بن فضال، بمعنى أن علي بن الحسن له نوعان من الرواية، روايات ضمنها كتابه وروايات نقلها الأصحاب عن لم يذكرها في كتابه، فبالتالي مع وجود طريق للنجاشي إلى كتاب ابن فضال، ووجود طريق للشيخ الطوسي إلى كتاب ابن فضال، لو سلمنا بالتعويض لأحدهما مكان الآخر، لكن لا يصلح إلى التعويض في روايات ابن فضال، فإن روايات ابن فضال أمر آخر يختلف عن هذا المورد. النتيجة أن العلاج الذي ذكره السيد الخوئي بتعويض طريق النجاشي بطريق الشيخ الطوسي للتغلب على المشكلة الموجودة في غير محله. هذا كله مع التسليم بكبرى أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، لنتغلب على المشكلة الأولى الموجودة في مطلع السند، مع أن الصحيح أن هذه الكبرى غير تامة ولا مجال للالتزام بها والتسليم بمفادها. ولذلك ابن عبدون مثلا أو ابن أبي جيد وأضرابهما من مشايخ النجاشي، ما لم ينص عليهما بالوثاقة لا مجال للالتزام بوثاقتهما، عليه الرواية من حيث الدلالة تامة، إلا أنها من حيث السند ضعيفة، وبالتالي لا مجال للالتزام بها. هذه الرواية الثانية. من النصوص التي يستند إليها في المقام أيضا رواية عبد الله الحلبي أو عبيد الله الحلبي، حديث رقم 8 من الباب 49 من أبواب الحيض صفحة 364. وعنه لازلنا أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن عبد الله عن بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله في التهذيب عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، والوارد عبيد الله وليس عبد الله. في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضيها، فلا تقضي، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي. تقريب دلالتها على المدعى تقوم على أساس أن يكون المقصود من التواني الوارد في كلامه عليه السلام المسامحة في تحصيلها لمقدمات الصلاة، وليس المقصود من التواني فيها تحصيل الطهارة المائية من خلال الغسل. لاحظوا، إن كانت توانت، يعني ليس المقصود توانت في تحقيق الطهارة المائية بالاغتسال، لأنها لو كان المقصود توانت بمعنى تحقيق الطهارة المائية بالاغتسال سوف يكون دالا على القول الثاني، واضح؟ بينما نقول إن كانت توانت يعني توانت في تحصيل مقدمات الصلاة، وبالتالي تكون دالة على المدعى. إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي، يعني إذا كانت مشتغلة في الغسل وخرج الوقت، يعني في مقام تحصيل مقدمات الصلاة، حصلت القبلة، حصلت لباس الطاهر، الآن في مقام تحصيل الطهارة المائية خرج الوقت، لا تقضي، لأنه لم يمضي مقدار يمكنها فيه تحصيل المقدمات والأداء. ولو قيل بأنها ظاهرة في القول الثاني وهو اعتبار الطهارة المائية والأداء للصلاة لم يكن بعيدا على أي حال. إذن هذه بعض الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام. أيضا لو أردنا أن نستعرض يمكن أيضا أن نجد مرويات أخرى أو روايات أخرى تدل على المقام. هذا بهذا أكتفي. قد يقال إن النصوص المذكورة ليست صريحة في الدلالة على المدعى، بمعنى إن أقصى ما يستفاد من هذه النصوص اعتبار تحصيل الطهارة المائية لوجوب الصلاة مع مضي مقدار أداء الصلاة معها، وبالتالي تكون النصوص المذكورة واضحة الدلالة على نفي القول الثالث وهو كفاية مضي مقدار أداء الصلاة ولو بدون طهارة، وتامة الدلالة على القول الثاني وهو لزوم مقدار أداء الصلاة مع الطهارة المائية مثلا، ولا دلالة لها على مقالة المشهور وهو تحصيل المقدمات المعتبرة مع مضي مقدار أداء الصلاة. جوابه: لا بد من التفريق بين نفي النصوص المذكورة اعتبار سائر المقدمات الأخرى وبين عدم دلالتها على اعتبارها. مرة نقول بأن النصوص تنص على أن المعتبر تحصيل الطهارة فقط، فتنفي اعتبار تحصيل القبلة، اعتبار تحصيل اللباس الطاهر مثلا، ومرة نقول لا، النصوص لا تدل على اعتبارها، ساكتة، لا تنفي كما لا تدل على الاعتبار. الفرق كما قلت بينهما واضح. إذا قلنا بهكذا أمر يمكن الاستناد إلى النصوص في عدم اعتبار مضي مقدار تحصيل مقدمات الصلاة وشرائطها، وبالتالي سوف يلتزم بسقوط تلك الشرائط في حال الاضطرار وعدم سقوط الطهارة الحدثية المائية أو الترابية. لماذا؟ لأنه لو تعذرت سائر المقدمات الصلاة كالصلاة في الثوب الطاهر مثلا تشرع الصلاة في الثوب النجس لسقوط شرطية الشرط، لكن لا تشرع الصلاة من دون طهارة حدثية حتى لو كانت صلاة أو طهارة اضطرارية، استنادا لعموم ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال من الأحوال المخصص بالطهارة الحدثية الأعم من الطهارة المائية والترابية. لازم ما ذكر أنه لو مضى من الوقت مقدار يمكنه تحصيل الطهارة مع أداء الصلاة ثم طرأ العذر المانع عن التكليف، كان تكليفه الواقعي الإتيان بالصلاة الفاقدة للشرائط ما عدا الطهارة. مع ثبوت التكليف بها واقعا يجب القضاء لصدق عنوان الفوت الموجب لوجوب القضاء، وعلى هذا يتضح القول الثاني. لكن يلاحظ على هذا التقريب أولا بأن لازم التقريب المذكور اعتبار تحصيل الطهارة الحدثية وهو الأعم من الطهارة المائية والطهارة الترابية كما هو مقتضى القول الثالث، لأنه يوجب تحصيلها إمكان التكليف بالصلاة وليس خصوص الطهارة المائية، وهذا ما لا يلتزمون به. ثانيا إن الأدلة الدالة على سقوط المقدمات المعتبرة في الصلاة ما عدا الطهارة في حال الاضطرار لا تجري فيما نحن فيه وهو مورد أولي الأعذار. لماذا لا تجري فيما نحن فيه؟ وذلك لأن عدم التمكن في المقام لا يرجع إلى ناحية المكلف، وليس عجزه عن تحصيل الشرائط كما في سائر المقامات لأنه تام القدرة والاختيار، بل وجه عدم توجه التكليف إليه مانعية مثل تلك الحالة: حيض، مرض، إغماء وما شابه. مانعية هذه الأمور، لنأخذ الحيض مثلا، الحيض مانع من توجه التكليف إلى المرأة، أو المرض مانع من توجه التكليف إلى الرجل. إذن بعد دلالة أدلة سقوط الصلاة عن الحائض ونحوها من ذوي الأعذار على سقوط القضاء عنها أيضا من جهة الحيض ونحوه، نستفيد أن كل ما استند عدم إدراك التكليف الواقعي بما له من مقدمات إلى هذا المانع فلا قضاء فيه، وليس بعد منع الحيض عن التكليف الواقعي تكليف اضطراري حتى يكون وجوب القضاء ناشئا عن فوته. وبعبارة ثانية، إنما يلجأ إلى التكليف الاضطراري إذا كان ملاك التكليف الواقعي الاختياري موجودا وكان المانع عن تحصيله عجز المكلف، تصل النوبة حينئذ إلى التكليف الاضطراري لقيام الدليل عليه. مقامنا لا يصلح صغرى لهذه الكبرى. لماذا؟ لأنه لا يتوفر في مقامنا ملاك للتكليف الاختياري حتى يقوم التكليف الاضطراري مكانه بسبب العجز عن امتثال التكليف الاختياري. ما دل على التكليف الاضطراري مختص بما إذا كان هناك ملاك للتكليف الاختياري ولم يتمكن المكلف من تحصيل التكليف الاختياري. أما إذا لم يكن في البين ملاك أصلا للتكليف الاختياري فإنه لا تصل النوبة إلى التكليف الاضطراري أساسا. إذن وصول النوبة إلى التكليف الاضطراري معلقة على وجود ملاك التكليف الاختياري، مع عدم وجود ملاك التكليف الاختياري لا تصل النوبة. إن قلت إن مقتضى عموم عدم سقوط الصلاة بحال من الأحوال هو لزوم الإتيان بالصلاة ولو كانت الصلاة فاقدة للشرائط، فيدل ذلك على ثبوت التكليف بها إذا أدرك من الوقت مقدار أدائها. عندنا لا تترك الصلاة بحال من الأحوال، مقتضى هذا لا تترك الصلاة بحال من الأحوال الإتيان بالصلاة حتى لو كانت فاقدة للشرائط، لأن قوله لا تترك بحال من الأحوال يعني الإتيان بالصلاة ولو لم تكن مستجمعة الشرائط. نجيب فنقول الأدلة التي دلت على سقوط الصلاة وسقوط القضاء عن الحائض تدل على عدم جعل الصلاة والقضاء في حق الحائض، ولذلك يقال بأن الحرمة بالنسبة للحائض والقضاء بالنسبة لهما هل هي حرمة ذاتية أم حرمة تشريعية ذاتية؟ من البداية لم يجعل في حقهما صلاة ولم يجعل في حقهما قضاء أصلا، فإذا حصل لها الطهر للحائض في وقت لا تقدر على إدراك ما لها من الشرائط والأجزاء الصلاة، فلا يمكن توجه التكليف الواقعي الاختياري إلى الحائض. وعدم الاضطراري عند عدم التمكن من الاختياري، لما قلنا من أن التكليف الاضطراري معلق على ثبوت الملاك للتكليف الاختياري، فإذا لم يكن ملاك التكليف الاختياري موجودا لأننا نقرر بأنه لم تجعل الصلاة ولا القضاء في حق الحائض، فإذا لا ملاك للحكم للتكليف الاختياري، فإذا لم يكن ملاك للتكليف الاختياري لا يكون هناك أساسا ملاك للتكليف الاضطراري. فإذا التكليف الاضطراري فرع تشريع التكليف الاختياري على الحائض، فإذا لم يكن التكليف الاختياري ثابتا على الحائض لا يكون التكليف الاضطراري ثابتا عليها، وإلا لو كان التكليف الاضطراري ثابتا لا معنى لعدم سقوط التكليف الاضطراري لسقوط الاختياري. سقوط الاختياري يستتبع سقوط الاضطراري، عدم سقوط الاختياري يستتبع عدم سقوط الاضطراري. إذن المستفاد من الأدلة أنه متى كان ترك شيء من المقدمات بسبب مانع كالحيض مثلا من موانع ثبوت التكليف فلا تكليف أصلا وبالتالي فلا قضاء، هكذا يقال. هذا إذن إلى هنا ما يستدل به لكلام المشهور. يمكن أن يذكر بيان آخر لتقريب مقالة المشهور في المقام، فنقول إن المستفاد من الأدلة أن الصلاة حال الحيض لا تتضمن مصلحة أبدا، ولذا لا يجب قضاء ما فات من الصلاة حال الحيض بسبب الحيض، فإذا زاحم الحيض الصلاة مع جميع الشرائط الاختيارية فليس للصلاة الاختيارية مصلحة أصلا فينتفي وجوبها بانتفاء ملاكها. إذا ما كانت مصلحة، الملاك هو المصلحة، فإذا لم يكن في الصلاة ملاك يعني لا مصلحة، إذن لا وجوب. أما الصلاة الاضطرارية كالصلاة مع تحصيل الطهارة الحدثية الفاقدة لبقية الشرائط الأخرى فهي وإن لم يزاحمها الحيض لكن لا دليل على وجوبها أيضا. لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل بأن الصلاة الاضطرارية فرع تشريع التكليف بالصلاة الاختيارية، فما لم يكن ملاك التشريع بالاختيارية موجودة لا يكون ملاك لتشريع الصلاة الاضطرارية. قد يقول قائل لا علاقة لنا بالصلاة الاختيارية، وإنما سوف نستند لوجوب الصلاة الاضطرارية عليها إلى ما ورد من أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وما ورد من أنه إذا دخل الوقت فقد وجب الصلاة والطهور. أقول الاستناد لمثل هذا الأمر في غير محله، وذلك لعدم العلم بجعل الصلاة في حق الحائض في مثل تلك الحالة. لابد، وإلا كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لابد أن نحرز أن الحائض التي طهرت وتمكنت من الصلاة الاضطرارية مصداق من مصاديق لا تترك الصلاة بحال من الأحوال، مصداق من مصاديق إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور، وإلا كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بل المعلوم عدم جعل الصلاة الأولية بالنسبة إلى الحائض كما قلت، قوله عليه السلام إذا دخل الوقت وجب الصلاة مخصص بأدلة الحائض التي لو كان التي تمنع من ثبوت الصلاة على المرأة الحائض لو كان المراد الصلاة الواقعية الاختيارية. طبعا إرادة الصلاة الاضطرارية تتوقف على تعذر الصلاة الاختيارية استنادا إلى الإطلاق، شريطة أن تكون الصلاة الاضطرارية ذات مصلحة، لكن الصلاة الاضطرارية غير معلومة المصلحة في المقام، بخلاف الاضطرار الذي يكون ناشئا من عدم القدرة من سائر الجهات الأخرى. ليش؟ لأن المصلحة تكون موجودة لكن لا يمكن استيفاء تمام المصلحة، وإنما يستوفى مقدار منها. النتيجة لا دليل عندنا على وجوب الاضطرار، ومع الشك في وجوب التكليف الاضطراري سوف يكون المرجع إلى أصالة البراءة، فإذا لم يجب الأداء فلا قضاء، لأن وجوب القضاء متوقف على فوت الأداء، وفوت الأداء متوقف على ثبوت التكليف من ناحية تمام ملاكه، وملاكه غير تام فلا يثبت. بل لو فرض القول بوجوب الأداء الاضطراري فلو فات منه الاضطرار أيضا لا يجب القضاء، لأن القضاء بالنسبة إلى الاختياري لعدم فوت مصلحة فيه من جهة عدم مصلحة له غير واجب، ولا بالنسبة إلى الاضطرار للإجماع على عدم وجوب القضاء الاضطراري. النتيجة أن ما عليه المشهور هو المتعين بالالتزام بلزوم تحصيل المقدمات ومضي مقدار أداء الصلاة كما أفاد السيد الماتن. الكلام بعد ذلك فيما يصلح دليلا على مختار سيدنا الحكيم رضي الله عنه ومختار سيدنا الخوئي على الله في الخلد مقامه، ومدى التأمل أو القبول بما أفيد أحيله للبحث القادم، والحمد لله. Продолжение следует...